بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، برحمتك أرحم الراحمين. اجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها من قبل، وهي بعنوان عدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا هو اللقاء الثالث، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بدأنا الوقوف أمام جيل الصحابة وأمام تزكية القرآن الكريم لهم وبيان عدالتهم، فهم شهودنا الذين نقلوا إلينا وحي السماء، نقلوا لنا القرآن العظيم، ونقلوا لنا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فإن من همزهم أو لمزهم إنما أراد الطعن في ديننا وأراد هدم إسلامنا. من أجل ذلك بدأنا الوقوف أمام آيات الذكر الحكيم لنبين تزكية القرآن لهم، فذكرنا جملة من نصوص القرآن التي توضح منزلتهم وشرفهم وتوضح تزكية الله لهم. وكان من بين هذه الآيات قول الله عز وجل: وكذلك في نصوص حد يشتغل؟ نعم نعم، خيرا إن شاء الله، خيرا بإذن الله. وقفنا مع قول الله عز وجل في بيان تزكية القرآن لجيل الصحابة، قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفصلنا في هذه الآية وبيان تزكية القرآن لجيل الصحابة، فهم رأس هذه الأمة وهم المقصودون بداية بهذه الآية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى آية أخرى فيها بيان لتزكية القرآن العظيم لهذا الجيل، جيل الصحابة. وقفنا أمام قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعلمنا في اللقاء الماضي أن هذه الآية تزكية لجيل الصحابة، فهم المقصودون بداية بقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم رأس هذه الأمة وهم شهود هذه الأمة. فبدأنا نتعرف على مفهوم الوسطية، وعلمنا أن الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط. فالإفراط بمعنى الغلو والتشدد وهو سيئة، والتفريط بمعنى الإهمال والتكاسل والتسيب وهو أيضا سيئة. فيأتي الإسلام حسن بين سيئتين، لأن الوسطية هي العدل، وباختصار هي التزام الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع مفهوم الوسطية. هذه الأمة الخاتمة، الأمة المرحومة، الأمة المباركة، من صفتها صفة الوسطية، وسطية في الاعتقاد، وسطية في العبادة، وسطية في السلوك، بل هي وسط من حيث الزمان ومن حيث المكان. لذا نرى أن هذه الأمة المباركة أمة جعل الله عز وجل لها العلو وجعل لها منزلة ما بعدها منزلة. فمن حيث الاعتقاد، انظر إلى وسطية المسلمين فيما يتعلق بالاعتقاد. كلنا يعلم أن ملتي أهل الكتاب من قبلنا وقعوا بين الإفراط والتفريط في باب العقيدة. فريق منهم أساء إلى الخالق جل جلاله، فسب الخالق ونسب له الولد، وفريق آخر ادعى أن البشر هو الإله، ادعى أن البشر هو الإله، وهذا من الغلو بين إفراط وأيضا بين تفريط. فريق علم ولم يعمل بالعلم، وفريق عمل بلا علم. فمثلا نجد اليهود اتهموا الرب عز وجل اتهامات عجيبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من ذلك أنهم اتهموا الله عز وجل بالفقر، والغني هو الله رب العالمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فهذا الصنف من الناس أساء الأدب مع الخالق جل جلاله، فاتهم الرب بالفقر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل اتهموا الرب عز وجل بأنه مغلول اليدين، أي اتهموه بالبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فريق من أهل الملتين أساء الأدب مع الله عز وجل، فوصفوا الله تعالى بكل نقيصة. بل عندما تقرأ في توراتهم التي حرفوها وبدلوها وغيروها، ترى عجبا في هذا الباب، ترى أنهم وصفوا الله عز وجل بالمرض وبالبكاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فزعموا كذبا وزورا أن الله تعالى بعد أن أغرق الأرض في الطوفان في زمن رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام أن الرب بعدها بكى وظل يبكي حتى رمضت عيناه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانظر إلى هذه الأوصاف القبيحة التي يصفون بها الرب جل جلاله، بل وصفوه بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقالوا كذبا وزورا أن آدم عليه السلام وحواء عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة الممنوعة وبدت لهما السوءة وانكشفت العورة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أن آدم عليه السلام وحواء اختبأ خلف أشجار الجنة، فناداهما ربهما يا آدم يا حواء أين أنتما، وكأن الله عز وجل ليس بعليم سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا، بل وصفوه أيضا بأنه يقهر وأنه يغلب من بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء في توراتهم المحرفة المبدلة أن نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم صرع الرب عز وجل وغلبه وقهره، لذلك يسمى عندهم في لغتهم إصرع إيل، إصرع إيل أي من صرع الرب، إصرع من الغلبة. وذلك في عندنا لعبة اسمها المصارعة يعني المغالبة، فهم يسمونه إصرع إيل، والصواب أنه اسمه إسرائيل. إسرائيل تتكون من شقين، الشق الأول إسرا بمعنى عبد، والشق الثاني إيل بمعنى الإله. فالمسمى الحقيقي عبد الله، هم قالوا لا ده اسمه إسرع إيل أي قاهر الرب من غلب الإله، فزعموا أن الإله نزل إلى أرضه فالتقى به هذا النبي يعقوب عليه السلام فغلبه وصرعه، فلما أراد الرب أن يصعد إلى سمائه أمسك به يعقوب وقال لن أسمح لك بالصعود حتى تعطيني لقبا، فلقبه إسرع إيل أي من هزم الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو الإله عند هذه الملة في التوراة المحرفة، فيصفون الإله بالضعف، يصفونه بالجهل وعدم العلم، يصفونه بالفقر والشح والبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل نسبوا له الولد وقالت اليهود عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجاءت الملة الأخرى فجعلوا البشر إلها وجعلوه ابن إله وجعلوا له طبيعتين، طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية. يعني ناسوتية يعني بشر من الناس، ولاهوتية يعني إله، فله طبيعتان عند بعضهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل نسبوا له الصاحبة أي الزوجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجاءت أمة الإسلام وسطا في باب الاعتقاد فأثبتوا لله عز وجل كل جمال وكل جلال وكل كمال، ونزهوه عن الصاحبة وعن الولد، لذا جاءت صفة الرب في كتابنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل جل جلاله. بل قال عز من قائل واصفا ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الأمة المرحومة وسط في باب الاعتقاد، فإلهنا واحد أحد جل جلاله، يتصف بكل كمال ويتصف بكل جمال ويتصف بكل جلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك من أحب صفة الله أحبه الله وأكرمه الله رب العالمين. فقد ورد أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كان في سفر وكان يؤم أصحابه في الصلاة، فكان في الجهرية دائما أبدا يقرأ بسورة الإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد. فبعض الصحابة بعد أن رجعوا من سفرهم رفعوا الأمر إلى رسول الله يشكونه أنه كان لا يصلي بهم إلا بسورة الإخلاص، فاستدعاه النبي وسأله يا هذا لما تصلي دائما بسورة الإخلاص؟ قال هذا الصحابي رضي الله عنه لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال الله عز وجل أبشر فقد أحبك الله عز وجل كما أحببت صفته، أو كما قال النبي الأمين. وانظر إلى قراءة الإخلاص كانت سببا في حب الله للقارئ، لأن بعض الإخوة أحيانا إذا دخل يصلي إماما ربما يستحي أن يقرأ بالإخلاص، يقول لك عم الشيخ هقرأ بصورة قصيرة سبحان الله، وما علم المسكين أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها صفة الرحمن جل جلاله تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن محاور القرآن ثلاثة محاور، المحور الأول محور العقيدة المسمى بالتوحيد، المحور الثاني محور العبادات الأمر والنهي والحلال والحرام، المحور الثالث محور القصص. محور القصص كم محور؟ ثلاثة محاور: عقيدة، عبادات، ثم قصص. ولذلك تجد أن سورة الفاتحة جمعت محاور القرآن الثلاثة. عشان كده بقول لك وانت بتقرأ القرآن يجب عليك أن تتدبر، لو انت بتقرأ القرآن تدبر الآيات. تعالوا نشوف سورة الفاتحة وكيف جمعت محاور القرآن، ولذلك تسمى أم القرآن. ليه أم القرآن؟ لأنها جمعت القرآن كله مجملا، ثم جاءت سورة البقرة بعدها لتفصل بعض ما أجملته الفاتحة، ثم جاءت بقية سور القرآن بعد البقرة إلى الناس لتفصل ما أجملته الفاتحة وما أجملته سورة البقرة. عشان كده سورة الفاتحة اسمها إيش؟ أم القرآن. فنجد على مائدة الفاتحة بيان لمحاور القرآن: المحور الأول محور العقيدة، محور التوحيد، محور الأسماء والصفات، في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دي العقيدة، العقيدة بكل أقسامها، فيها توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فقولك الحمد ده توحيد ربوبية، لأنه يحمد على إحسانه وعلى محاسنه. على إحسانه من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المالك؟ الله. فأنت عندما تقول الحمد لله حققت توحيد الربوبية، أثبتت الخالقية لله، وأثبتت الملكية لله، وأثبتت التدبير لله رب العالمين، فهو الخالق المالك المدبر جل جلاله. الحمد، يبقى الحمد توحيد ايش؟ ربوبية لله، ادي الألوهية، اي المعبود الذي يستحق العبادة. فالحمد لله جمعت نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لذلك نقول إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ألا له الخلق والأمر، خلق يأمر، خلق يعبد جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، أدي التأكيد، أدي الربوبية. والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات، خالقها هو الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم نقول الرحمن الرحيم، توحيد أسماء وصفات. فالرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله. الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى 100 رحمة أنزل إلى أهل الأرض جزءا واحدا من 100 جزء من الرحمة. من هذا الجزء يتراحم الخلق، لدرجة أن البهيمة العجماء ترفع حافرها عن والدها مخافة أن تضره من هذه الرحمة. ثم ادخر 99 جزءا من الرحمة لمن؟ لأهل الإيمان يوم العرض على خالق السماء والأرض، فلله الحمد والمنة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، توصل لك بقى رحمته جل جلاله. يبقى الرحمن رحمة واسعة، الرحيم رحمة واصلة تصل إليك هذه الرحمة من خلق وهداية وتمكين وإعداد ورزق، ودي كلها رحمات تصل إليك من الرحيم جل جلاله. يبقى ده اسمه توحيد أسماء وصفات. ثم نقول مالك يوم الدين، ما زلنا مع توحيد الأسماء والصفات. فالمالك اسم من أسماء الله، وتقرأ ملك، مالك وملك، والقراءتان صحيحتان، وهما من أسماء الله الحسنى ومن صفاته المثلى. فهو المالك وهو الملك. فالمالك يملك ويحكم، فهي أوسع من المالك، لأن المالك قد يحكم ولا يملك، بخلاف المالك، المالك يملك ويحكم، يملك ويحكم. فالله يتصف بالصفتين جل جلاله ويتسمى بالاسمين، فهو المالك وهو الملك. والقراءتان في الفاتحة ثبتتا عن رسول الله، قرأ بمالك يوم الدين وقرأ ملك يوم الدين سبحانه جل جلاله. يبقى الآيات الثلاثة الأولى من سورة الفاتحة بنسميها توحيد وعقيدة وإيمان، وده المحور الأول. بل هذه الآيات تضمنت مراتب العبودية وأركان العبادة، لأن أركان العبادة 3: المحبة، الرجاء، الخاشية، دي اسمها أركان العبادة. ففي قولي وقولك في صلاتنا الحمد لله رب العالمين، دي محبة، دي إيش؟ محبة. الحمد لله رب العالمين، فنحن نثني على ربنا الذي خلقنا وملك أمرنا ودبر شأننا ومنحنا ما يصلحنا، فدي المحبة. علشان كده نقول في الساعة بتقول الحمد لله، وعند الضيق تقول الحمد لله على كل حال، فهو المحمود على كل حال ومحمود بكل لسان سبحانه جل جلاله. فالحمد دليل محبة، هذه الباب الأول. والركن الأول. ففي قولي وقولك الحمد لله رب العالمين إثبات لإيش؟ للمحبة. فالمحب يحمد من يحب. ثانيا نقول الرحمن الرحيم، أدي الرجاء، ترجو رحمته جل جلاله، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة. فقولي وقولك الرحمن الرحيم دليل إيش؟ الرجاء، دليل الرجاء. معنى رحمن ورحيم يعني لما هذنب وتوب هيغفر لي وهيرحمني وهيكرمني ويعزني ويرفعني، فأنا أرجو رحمته الرحمن الرحيم. ثالثا مالك يوم الدين، ده إثبات لإيه؟ للخوف والخشية، لأنه مالك يوم الدين فهو الذي يخشى ويخاف جل جلاله. إذن بهذه الآيات الثلاثة نحقق ماذا؟ أركان العبادة. نصحى بقى، بهذه الآيات الثلاث نحقق أركان ومراتب العبادة. لذلك بعدها مباشرة نقول إياك نعبد، أي بالمحبة والرجاء والخوف نعبدك يا ربنا ونحقق العبودية لك. إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى أركان العبادة كم ركن؟ ثلاثة، محبة رجاء خشية. اللي يحقق المراتب دي حقق أركان العبادة. إن المحب لمن يحب مطيع، فإن كنت محبا يبقى تكون إيش؟ طائعا لله رب العالمين، ترجو رحمته وتخاف عذابه. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله عندما وصف الإنسان بالطائر له رأس وجناحان، فالرأس محبة والجناحان أحدهما رجاء والآخر خاشية، فلا يستقيم للطائر طيران إلا بجناحين بعد المحبة. لو ما فيش محبة يبقى الرأس مقطوع، يبقى ما فيش حياة. طيب فيه المحبة لكن في جناح من الجناحين مكسورا، ينفع نطير؟ ما ينفعش. واحد غلب الرجاء فقط خلاص كده، فاللي يغلب الرجاء فقط وما عندوش خوف هيقع في ايه؟ في التسيب والكسل، زي اللي بيقول لك ربك رب قلوب خلاص كده. طب بتعصاه ليه؟ ما هو رب قلوب. طب قوم تعالى صلي، ربك رب قلوب مش بالصلاة، امال بايه؟ فده ما فهمش الإسلام. ففي جماعة غلبوا الرجاء وتركوا الخوف فوقعوا في الشرك والكفر والعياذ بالله، فنسبوا لله الصاحبة ونسبوا لله الولد. وبعدين مش بس كده، جعلوا إلههم مخلصا، لأنه ضحى بابنه على خشبة الصلب فداء لخطايا البشر. إذن افعل ما شئت بقى، ليه؟ المخلص رفع عنك، رفع عنك كل الخطايا خلاص. الابن الصالح صلب ليه؟ عشان انت تعصى براحتك، فعشان كده ما عندهمش حرام وحلال. ليه؟ عادي. يبقى الخمر عادي، التبرج عادي، كل شيء عادي. ليه؟ لانه عنده ايش؟ عنده المخلص اللي صلب من اجلي خطايا البشر، فضاعت العملية خالص. طيب، فاللي يغلب جانب الرجاء فقط يضيع، وكذلك اللي يغلب جانب الخوف فقط يقنط من رحمة الله. فشوف الوسطية بقى، احنا عندنا خوف ورجاء، ولذلك عندنا حسن الظن معنا حسن العمل. ليه؟ لأنني أرجو الكريم، هذا الكريم الرحمن الرحيم في نفس الوقت ذو عذاب أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإحنا ما عندناش نغلب جانبا على آخر أبدا، عندنا رجاء مضبوط بعمل، وعندنا خوف يعصمنا من القنوط من رحمة الله رب العالمين. فدي قضايا مهمة قوي، عشان كده بنقول لك أمة إيش؟ وسط، أمة وسط في كل شيء. يبقى أنا عندي مراتب للعبادة، عندي مرتبة المحبة، عندي مرتبة الرجاء، عندي مرتبة الخوف. فأنا مثل الطائر له رأس وجناحان، الرأس هي المحبة، ولا تستقيم حياة بلا محبة، الجناحان أحدهما الرجاء والآخر الخاشية. بالجناحين يستقيم لك الطيران فتعلو وترتقي وترتفع، وبغير الجناحين فلا سير إلى الله رب العالمين. طيب، عشان كده قلنا بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يأتي المحور الثاني من محاور القرآن، هو محور العبادة. يبقى احنا خدنا في أولى الآيات جانب العقيدة والإيمان، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أدي إيمان وعقيدة، وده المحور الأول. ننتقل بقى للمحور الثاني، إياك نعبد وإياك نستعين، أدي باب إيش؟ العبادات، يعني الأمر المين؟ لله، والنهي من عند الله، وما على المخلوق إلا أن ينفذ الأمر ويجتنب النهي، إن قال هذا حلال اتبعنا، وإن قال هذا حرام اجتنبنا، إن قال افعل فعلنا، إن قال اترك تركنا. أدي باب العبادات. خد بقى القرآن كله في الأحكام يدخل في الباب ده، وده محور. عندي أفعال وعندي طرق. في الطرق قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، وبدأ يقول لك المحرمات، ابعد عن الشرك، ابعد عن العقوق، ابعد عن قتل النفس، ابعد عن كذا. ليه؟ دي اسمها الطرق كلها. وفي الأوامر خذ عندك بقى، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر تلك الأوامر. يبقى ده المحور الثاني، بنسميه محور إيش؟ العبادات. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تنتقل السورة إلى المحور الثالث، وهو محور القصص، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعالوا نشوف مين هم اللي ربنا أنعم عليه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أدي القصص أهو، والصديقين، أدي القصص أهو، والشهداء، أدي القصص أهو، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يبقى ده جانب القصص، قصص الأنبياء وقصص الشهداء وقصص الصديقين وقصص الصالحين من الأمم من قبلنا. بل قال غير المغضوب عليهم، أي الملة التي جاءها العلم فلم تعمل به، وذكرناها في بداية حديثنا. الملة الثانية ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا ليه؟ عندهم عمل بلا علم، يعني عبدوا الله بجهل، فنسبوا له الصاحبة ونسبوا له الولد، أدي القصص. يبقى إذن سورة الفاتحة جمعت لنا محاور القرآن الثلاث، محور التوحيد، محور العبادة، محور القصص. عشان كده القرآن يعلمنا أن صفة الرحمن هي الإخلاص، ويجي سيدنا النبي يقول عنها تعدل ثلث القرآن. ليه بقى ثلث القرآن؟ لأنها اختصت بجانب إيش؟ العقيدة. وده محور من ثلاثة محاور، عقيدة، عبادة، قصص. فهمت يا شيخ سعيد؟ طيب، فإذا هذه الأمة وسط في باب الاعتقاد، فنحن نثبت لربنا كل كمال وكل جمال وكل جلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بينما سائر الأمم أساءوا إلى الرب جل جلاله واتهموه وكذبوه وسبوه. ولذلك ورد في الأثر أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما أكثر قومه من إيذائه ناجى ربه فهو الكليم، قال يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، يعني أساءوا إلي إساءات كثيرة. فكلمه ربه وقال: وكيف ذلك يا موسى؟ أمر لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لبعض خلقي؟ يا موسى نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك قال الإمام الشافعي أو غيره: من رام ألا يتكلم فيه الناس فهو مجنون. من رام أي طلب ألا يتكلم فيه الناس فهو مجنون. إزاي ما يتكلموش عنك؟ يبقى أنت معلش يعني، ده الإله الحق اتهموه وتكلموا فيه، فلا سلامة من ألسنة الناس، فامضي ولا تلتفت. اوعى بقى تتأثر بما يقال، امضي ولا تلتفت ما دمت على الحق، ما دمت على الصواب ما تلتفتش. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو أكرم الخلق كان يلقب قبل الرسالة بالصادق الأمين، بمجرد ما جاءته الرسالة قالوا عنه إيش؟ كذاب، مجنون، ساحر، كاهن، شاعر، أليس كذلك؟ بلى. هل هذه الأقوال أثنت رسولنا عن الدعوة إلى الله وعن المضي في الطريق؟ الإجابة لا. هيقال عنك الكثير، ما دمت على صواب فلا تلتفت، وادعوا لمن يتكلم فيك بالهداية كما كان يفعل النبي: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. بل عندما جاءه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه وقد أسلم وذهب لدعوة قومه للإسلام فرفضوا وأبوا، فجاء إلى نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: يا رسول الله، هلك الدوس، قبيلة اسمها قبيلة الدوس من بلاد اليمن، اللي منها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الدوسي، أبو هريرة من قبيلة الدوس، فهلك الدوس، لماذا يا طفيل؟ قال: دعوتهم للإسلام فرفضوا وما استجابوا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله، ادعي لنا عليهم دعوة كده عشان نخلص منهم. طبعا دعاء النبي مستجاب، وده تعليم لكثير من شبابنا في واقعنا المعاصر، الشباب الذي لا يحسن إلا السب واللعن ولا يحسن إلا الطعن، نقول له: تعلم من سيدك النبي محمد، من سيدك وسيد الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن جماعة دعيناهم للإسلام فرفضوا، وطلب الداعية الطفيل بن عمرو الدوسي من رسول الله دعوة على قومه ليهلكهم الله عز وجل، فماذا فعل النبي؟ رفع النبي يديه إلى السماء. الطفيل قال لك: خلاص، قبيلة الدوس مع السلام، هلكت، خلاص. فقال النبي: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. الله أكبر، هو ده النبي يا إخوة. علمتم لماذا وصفه ربه بهذا الوصف: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هذا هو نبينا، لله الحمد والمنة أننا من أتباع هذا النبي. والله أعظم منا وأعظم نعمة أنك من أتباع هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وكررها ثلاثا: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. ثم التفت إلى الطفيل بن عمرو وقال: عد إلى قومك فادعوهم للإسلام. الطفيل بس رجع لقومه، لسه هيتكلم، وجدهم كلهم دخلوا الإسلام بدعوة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. قبيلة كاملة، وكان منهم مين؟ أبو هريرة، راوية الإسلام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، في ميزان مين؟ الطفيل بن عمرو الدوس رضي الله عنه وأرضاه. الدعوة، فانظر إلى رحمة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، دي بتعلمنا احنا خلق الرحمة. ليه دايما نسب ونلعن؟ ده بنشوف شباب اليومين دول يا إخوة والله الإنسان بيحزن، يسبون العلماء ويطعنون العلماء ويلعنون العلماء. ده سيدنا النبي مع الكفار دعا لهم بالهداية، أمر عجيب صح؟ من أين أخذوا هؤلاء دينهم؟ هذا هو نبينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أخي إن أخطأ العالم اتعلم الأدب في رد خطئه، وفرق بين الخطأ والمخطئ، عالم وهو بشر يصيب ويخطئ، لما يخطئ نشوف الصواب عنده قد إيه والخطأ عنده قد إيه. مش ده ميزان العدل؟ العدل جل جلاله يوم القيامة بينصب إيش؟ الموازين. ليه بينصب الموازين؟ عشان يتوزن الحسنات وإيه؟ والسيئات. طب الحسنات رجحت بحسنة واحدة، ينجو ولا يهلك؟ ينجو، حسنة واحدة. عنده 10 سيئات وعنده 11 حسنة، نجا ولا لا؟ نجا بحسنة. ده اسمه الإنصاف واسمه العدل. ما بالك بقى عالم عنده 100 حسنات وعنده سيئة واحدة أو زلة واحدة أو خطأ واحد؟ نقول لك يذوب الخطأ ده الواحد في بحر الحسنات اللي عنده. نحذر الناس من الخطأ ونقول للخطأ ده خطأ والصواب بالدليل كذا، ونحفظ قدر العالم، نحفظ قدر العالم اللي أفنى عمره في خدمة الدين وفي نصرة السنة وفي تربية الشباب وفي دعوة الناس للخير. إيه يعني أخطأ؟ عالم بشر يصيب ويخطئ، داعية من الدعاء أخطأ، زل زلة. نقول للناس يا جماعة دي زلة، ويوعوا تتبعوه على الزلة، لأن الصواب كذا والدليل كذا، لكنه شيخنا وحبيب قلبنا، وإن أخطأ لأنه بشر. والكمال لمين؟ لله وحده. يا إخوة يأبى الله تعالى إلا أن يكون الكمال المحض له وحده، فتجد البشر يخطئون وعندهم زلات. بل العجيب في باب العلم لا يزل العالم إلا فيما يحسن ويتقن، لأن الكمال لمين؟ لله. تجد عالم في التوحيد تيجي زلته فين؟ في العقيدة. عالم في الحديث تيجي زلته فين؟ في علم الحديث. عالم فقيه تيجي زلته فين؟ في الفقه. عالم لغوي تيجي زلته في اللغة، سبحان الخالق. عشان نتعلم ايه؟ ان الكمال لمين؟ لله وحده، لله وحده. احنا بنتكلم الان عن العلماء المعتبرين مش عن اهل البدع. عالم وزل، يبقى مع الزلة ننصح له ان استطعنا الوصول اليه، ونبين له الصواب بالدليل ان كنا من اهل العلم، ان كنا من اهل العلم، لان اللي يصوب لازم يكون ايه؟ من اهل العلم. مش الان شباب صغار لا يعرف كوعه من بوعه. دخل الوقت؟ طيب انا سامع خبط كده، فكرت المكنة فتحها بره. يبقى الشاب من دول ما يحسن يتوضأ على السنة. والله يا إخوة لو سألناه عن السنة في الوضوء ما يحسن، وبيطعن في العلماء ويجرحهم ويلعنهم ويسبهم، وعيل صغير سبحان الله. يا مسكين ارتقيت مرتقا عظيما يا ولدي، يا ولدي اتعلم دينك يا ولدي، اتعلم قبل أن تتكلم، ده دين. فالواحد بيحزن لحال الشباب. ولا كمان بقى على الفيسبوك ما شاء الله كلهم علماء قاعدين ورا تلك الصفحات، علماء شيوخ إسلام بيأصل ويفصل، وربنا يسلم يعني. لدرجة أحيانا الواحد بينكر نفسه عندما يدخل على تلك الصفحات، إيه ده فيه إيه يا ولاد؟ سبحان الله. فنقول لك العالم إن أخطأ لابد من إنصاف في التعامل مع الخطأ، كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى. وكثيرا ما أردد هذا الأثر، لأن ده أثر بيبين منهج شيخ الإسلام الثاني ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية في يوم اختلف مع بعض مشايخه، والاختلاف وارد، ده كان بين الصحابة رضي الله عنهم، فهم بشر. فلما اختلف مع شيخه ماذا يصنع؟ جلس في مجلس الدرس وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: أما بعد أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الصواب بالدليل في المسألة اللي زل فيها العالم وحفظ قدر العالم، ده شيخنا وحبيب قلبنا. لكن هنا أخطأ، هنا إيش أخطأ؟ المسألة دي خطأ، بلاش ناخد الخطأ ده والصواب كذا وكذا وكذا وكذا. الأمر ده رفع ابن القيم ولا نزله؟ رفعه، إنه عنده أدب، عنده أدب مع المشايخ، عنده أدب مع العلماء. فبعض الناس بيعتقد إنه لما يسب أهل العلم هيرتفع، نقول له لا، بالعكس، أنت بتسقط ولا ترتفع، والله ما ترتفع أبدا. إذا أردت أن ترتفع فاتقي ربك، فاتقي ربك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن أردت أن ترتفع فاستقم على أمره جل جلاله، واحذر السباب واللعنات بلا حيثيات وبلا ضوابط. دي مسألة خطيرة جدا جدا، في حين إن أهل البدع حقا سلموا من ألسنة هؤلاء، سلموا من ألسنة هؤلاء الطعنون اللعنون السبابون. سبحان الله، تجد من يهدمون ثوابت الدين ليل نهار في وسائل الإعلام، صح؟ محدش بيتصدى لهم، لكن يتصدى العالم من علماء السنة الحريص على السنة، زل أو أخطأ، تجد ما شاء الله الصفحات كلها مسودة باللعنات وبالسباب، خلاص، ويجيب لك صور ومش صور، في حين أبو حملات يهدم ثوابت الإسلام محدش يتكلم. ميزه بقى بياع سمك، وربنا أرحنا من شره، خلاص كده. والتاني اللي كان اسمه مصطفى الراشد ده، اللي بيقول لك الخمر حلال، ويقول لك إن الحج الجبل الطور، محدش يتكلم يعني، وعملوا سلاسل كده في الرد. لا، لكن يرد على مين؟ على علماء السنة لما يخطئوا أو يزلوا. وده مقصود يا إخوة، مقصود لهدم الدين، مقصود لتضييع الشريعة. ربنا يعافينا وإياكم من الزلل، اللهم أمين. فوالله يا إخوة، الذي يريد إكراما عليه أن يكرم أهل العلم وأن يحفظ لهم أقدارهم، فوالله خدمتهم وحبهم دين، يعني حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. رضي الله عن علمائنا وحفظهم من كل شر وسوء. قولوا أمين. ورضي الله دعاء لا تحقيق، فنحن ندعو لهم بالرضا، إنما يقال تحقيقا في جيل الصحابة لأنه بنص رضي الله عنهم ورضوا عنه، واضح. غيرهم بنية الدعاء ندعو أن يرضى الله عنهم جل جلاله. فإذا عندنا منهاج الإنصاف والعدل، لا نسيء، لا نسب، لا نلعن إلا بضوابط، وحتى اللعنات ما تكونش للمعينين، تكون على الإطلاق كما جاء في القرآن أو السنة، للكافرين وللظالمين وكذا على الإطلاق. إنما التعيين له ضوابط، ولازم ترجع فيه لأهل العلم. الآن سبحان الله، يعني لما بعدنا عن العلم وبعدنا عن العلماء، كان ما كان من زلل وخطأ وتطاول، ربنا عافينا وإياكم. فأصبح الإنسان يتصيد للناس الأخطاء، وهذا ليس منهج الإسلام. إذا رأيتم الرجل مشغولا بعيوب الناس فاعلموا أنه مخذول، اعلموا أنه مخذول، لأن المسدد الموفق بيشتغل بعيوب النفس، عيوب نفسه هو مش عيوب الناس. اصلح من نفسك أولا، خلاص كده. فإن وجدت خللا ظاهرا واضحا صوب بالأدلة، وصوب بأدب، واحفظ قدر المخطئ إن كان من أهل الحق ومن أهل الاستقامة، انزل. فالزل الوارد لأننا بشر نخطئ كما نصيب. ومنهج الإسلام علمنا ده، علمنا إن في حسنات وفي سيئات، وعلمنا أن الإنسان المؤمن تجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه خير وشر، وتجتمع فيه سنة وبدعة، الله أكبر، فيحب على قدر ما فيه من خير وطاعة وسنة، ويبغض على قدر ما فيه من بدعة وسيئة وخطأ، مع التصويب بأدب. الدليل، كلكم حافظين يا إخوة حديث المفلس، أليس كذلك؟ بلى، حديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. بلغة دارجة عرفا بين الناس، مين المفلس؟ من دي الدارجة، يقول لك ما عنده شيء، لا عنده مال ولا سكن يقوي، إيش هو ده المفلس؟ فالصحابة أجابوا عرفا بما يعرفون عن المفلس، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. عنده حسنات ولا لا؟ أو عنده خير ولا لا؟ عنده طاعة ولا لا؟ بيصلي وبيصوم وبيزكي، ولكن يأتي وقد شتم هذا أو وضرب هذا وأكل مال هذا وقاذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي. أهو مؤمنه عنده طاعات وعنده برضو معاصي، صح؟ عنده حسنات وعنده سيئات، فميزان العدل نعمل إيه؟ نوازن بين الحسنات وبين السيئات، ده الميزان وفق الكتاب والسنة، ده حتى بنص القرآن: فمن ثقلت موازينه، وفي آية تانية: ومن خفت موازينه. في عدل عندنا. حديث صاحب 99 سجلا من السيئات، بيسمون علماء حديث البطاقة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يؤتى بعبد يوم القيامة فيخرج الله عز وجل له 99 سجلا، أي من الذنوب والخطايا، كل سجل مد البصر، يا رب سلم يا رب سلم، يعني الهلاك محقق اهو. ثم يقول الله عز وجل لعبده: هل ظلمك كتبتي؟ اقرأ كده، دي أعمالك اهي في ظلم؟ أبدا يا رب، أنا عارف دي أعمالي كلها. يا عبدي هل لك من عذر؟ لا يا رب، كله مكتوب، وفين العذر؟ ما في عذر. يقول: يا عبدي لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم عليك اليوم، إن لك عندنا حسنة. الله أكبر، حسنة؟ حسنة، نعم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، أتوحد الله. فالعبد يقول: يا ربي وماذا تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ يعني العملية هنا سجلات كثيرة، مد البصر من ذنوب وخطايا كبائر وصغائر، ايه البطاقة دي يا رب، هتعمل ايه مع يقول الرب عز وجل: لا ظلم عليك اليوم. احضر وزنك، تعال بس، تعال شوف الوزن. فيوضع 99 سجل فين؟ في كفة، والبطاقة فين؟ في كفة. فترجح بها تلك البطاقة لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء، فيقال: يا عبدي ادخل إلى جنتي. ما توحد الله. طب احنا ليه ما نتعلمش العدل ده في التعامل مع الناس وفي الحكم على الناس؟ فلازم نوازن بين الحسنات وبين السيئات، ده دين يا إخوة. فالإنسان قد تجتمع فيه طاعات كما تجتمع فيه معاصي وزلات، فنبدأ نوازن بين الطاعات وبين المعاصي والزلات، فإن رجحت الطاعات نجا. والعجيب كما أقول كثيرا: انظر إلى رحمة الرحمن، إن أسأت 99% في عمرك كله ثم جئت فتبت وأحسنت 1%، تبدل لك 99 من إساءات إلى حسنات، ما توحد رب البريات ويقبلك الله عز وجل. تعال نشوف المخلوقين بقى، إن أحسنت إليهم 99%، ثم أسأت 1%، ينسوا لك 99% إحسان ولا يذكرون إلا 1% إيش؟ إساء، إلا من رحم ربي وعصم. مصيبة كبيرة جدا، صح؟ لازم نراجع أنفسنا في التعاملات وفي العلاقات. النبي بنى مجتمعا عجيبا يا إخوة والله، مجتمع ساده التراحم والأخوة والحب. المجتمع ده هو اللبنة الأولى اللي بنت أمة، وصل بسببه الإسلام إلينا. ليه؟ كان مجتمع متماسك مترابط، وذلك كان أولى الأعمال اللي قام بها النبي في المدينة إيش؟ أول حاجة المسجد، صح؟ بعدين المؤاخاة. ليه؟ سبحان الله، لا تقوم أمة إلا بالأمرين. الأمر الأول الصلة بالخالق جل جلاله، مكانه فين؟ في إقامة المساجد. الأمر الثاني علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. فشوف الربط الإيماني العجيب، فربط النبي الأمة بربها ببناء المسجد، ثم ربط الأمة بعضها ببعضها بالأخوة الإيمانية، فأقام أمة وبنى دولة ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فاحنا في حاجة لدول، للمسجد وللأخوة الإيمانية، للعلاقات الإيمانية بين المسلمين. علاقتك بأخيك المسلم كيف تكون؟ كيف تتعامل؟ كم من حقوق ضيعنا وكم من أمور فيها قصرنا بسبب بعدنا عن العلم، وبعدنا عن كتاب ربنا، وبعدنا عن سنة نبينا، وبعدنا عن هذا الجيل الذي زكاه ربنا، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فإذا نعود فنقول إن هذه الأمة وسط في الاعتقاد، عقيدة عجيبة واضحة، إلهنا واحد أحد، هو الخالق المالك المدبر، يتصف بكل كمال وجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله، بخلاف الأمم السابقة، منهم من وقع في الغلو ومنهم من وقع في التفريط، وهذا كله بعيد عن المنهج. لذا وصف الله هذه الأمة بالوسط. كذلك هذه الأمة وسط في باب العبادات، وسط في باب العبادات. كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث أنس في صدر كتاب النكاح، يقول أنس رضي الله عنه: انطلق 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لأرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. لما علم النبي بأمرهم والتقى بهم، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي. شوفوا الوسطية في العبادة. ليه يا إخوة؟ لربك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما تجيش تنشغل بالعبادة فترهق البدن فتنيمه وتتعبه وتمرضه وتضيع أهلك، ما تلتفتش المصالح ولا لشؤونهم، هذا ليس من الإسلام، لأن الإسلام دين وسطية. يبقى العبادة فيها اعتدال، اعبد ربك كما عبده النبي، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: أيها الناس خذوا عني مناسككم. هذه وسطية العبادة، يبقى العبادة تكون وفق هدي النبي. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول مردود عليه. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى تريد أن تعبد، ارجع للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وخذ العبادات عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى احنا وسط في العبادة، لا إفراط ولا تفريط، ما عندناش غلو وما عندناش تنطع، وكمان ما عندناش تفريط ولا إهمال ولا كسل، عندنا اعتدال ووسطية.
في السلوك، نحن أمة وسط في السلوك. اسمع إلى النبي يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أمة وسط يا إخوة في الأخلاق والسلوكيات. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأن احنا أمة وسط، أنا لا أنشغل بما لا يعنيني ولكن أنشغل بما يعنيني. فدي أمة عجيبة جدا، أمة حققت الوسطية في كل شيء حتى وسط في المكان. الرسالة نزلت فين على قلب النبي؟ في مكة. فين مكة؟ وسط الأرض، مركز الأرض. سبحان الله، وسط عجيب. أيوة، حتى وسط من حيث الزمان. يعني قيل أن الإسلام بمفهومه الخاص أي شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لم تنزل على قلب محمد إلا بعد أن وصلت البشرية لنضج الشباب، فجاءت كاملة وسط من حيث الزمان. لأن الأمم قبلنا كانت بدائيات، فتجد كل نبي يجي بحاجات بسيطة جدا تلائم مستوى الناس في زمانه. لما اكتمل نضج البشرية جاءها خاتم الأنبياء والمرسلين بشريعة الله القرآن الكريم. شوف وسطية في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الصحابة حققوا ده كله يا إخوة، حققوا الوسطية في أسمى معانيها رضي الله عنهم وأرضاهم. بهذه الوسطية جعلهم الله شهداء الله في الأرض. الله أكبر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا يا رب؟ لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الصحيح، جاء في الصحيح أن نبي الله نوح عليه السلام يأتي يوم القيامة فيسأله ربه وهو أعلم: يا نوح هل بلغت رسالتي؟ يقول: نعم يا رب. يؤتى بقوم نوح فيسألهم الله وهو أعلم: هل بلغكم نوح الرسالة؟ يقولون: ما جاءنا من نذير، وفي رواية: ما بلغنا. فيقول الرب لنبيه ورسوله نوح عليه السلام: يا نوح من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. الله. فيأتي النبي محمد وتأتي هذه الأمة فتشهد بأن نوحا قد بلغ رسالة ربه. الله أكبر. أنتم شهداء الله في الأرض. أمة غريبة يا إخوة، أمة عجيبة. ولذلك في الصحيح أيضا مرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال النبي: وجبت. الله أكبر. بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. الصحابة تعجبوا وسألوا نبيهم: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كما يقول المؤذن.
Oh.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فكما ذكرت أن الوسطية أهلت هذه الأمة لتكون شاهدة على سائر الأمم، فهم شهداء الله تعالى في الأرض، وطبعا رأس هؤلاء هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك بكى النبي محمد عليه الصلاة والتسليم عندما بيّن له رب هذه المكانة. ففيما صح عن نبينا عليه الصلاة والتسليم أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود يقول: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ القرآن نزل عليك، كيف أقرأ أنا عليك؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إني أحب أن أسمعه من غيري. الله أكبر. في رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وكثيرا ما أقول إن هذه تنقص الكثير منا، المسألة دي، مسألة الإقبال على العبادة بحب. إني أحب أن أسمعه من غيري. لما بتيجي الصلاة هل بتيجي وأنت محب؟ هو ده السؤال. بتقبل على العبادة بحب؟ هو ده السؤال. النبي كان يقول: أقم الصلاة يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، مش ريحنا منها زي النخوص، أرحنا بها. هي دي قضية إيمانية مهمة قوي. هل فعلا وأنا جاي أصلي باجي أصلي بحب؟ مش هو سيدنا النبي علم الصحابة منزلة الصلاة وفضلها ليه؟ عشان يقبلوا عليها بحب. ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث ولم أكمله، لما علم النبي منزلة الصلاة قال للصحابة إيه؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ طبعا يقول هذا لأمة تعرف قدر الماء. الصحابة يعرفون قدر المية، لأن الماء كان بيشترى، يعني أنه يحصل بس ماء للشرب يبقى نعمة عظيمة قوي، هاو فيها مشاق، إنما عشان يستحمى كمان صعب قوي، صعب، مفيش إنه يجيب ماء عشان يستحمى، صعب. فالنبي يقول لهم هذا الدرس العملي بقى، أنتوا عارفين قدر المية قوي. طيب، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني الدرن بمعنى القذورات، العرق، الروائح الكريهة. لو الواحد بيستحمى في اليوم 5 مرات هل يبقى عليه كده أي قذورات أو شيء؟ ها؟ الإجابة طبعا إيه؟ لا. قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لما تعرف أنت ده هتجيها وانت محب، لما اكون عارف ان وانا قاعد في المسجد بين الاذان والاقامة انا في صلاة والملك واقف بجوار مني يقول يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يبقى ممكن اتألق، يجي لي عندي قلق كده وعايز اخلص؟ لا، ده ملك واقف لي اهو يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لما اعرف ان بين الاذان والاقامة الدعاء مستجاب، خلاص كده. ايه يعني زودوا 5 دقائق؟ بركة، نعمة، رحمة، احنا قاعدين في بيئة ايش؟ الرحمة، صح؟ طيب. فالنبي لما علمهم ده عشان يأتوا العبادة بايه؟ بحب. قم يا بلال اقم الصلاة. ليه يا رسول الله؟ ارحنا بها. الآن أنا تعبان، حزين من أحوال المسلمين، وحزين على الكافرين اللي بيعدوا. النبي عنده ضيق في الصدر بسبب عقبات الدعوة،
عايز يرتاح يعمل ايه؟ قم يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها. الله، بالله عليك لما بتخرج من الصلاة بتخرج وانت مرتاح ولا لا؟ في الصلاة تبقى منشرح الصدر ولا لا؟ ولا انت واقف في الصلاة وعمال تقلب في دماغك في اللي واقف جنبك وبينك وبينه مشكلة؟ طب انا بقى هسجد وادعي عليك. لا يا راجل، حرام عليك، الله يصلح حالك، ادعي له بالهداية. طيب، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، ادعي له بالهداية لعل وعسى ربنا يستجيب منك، يهديه ويبقى كويس ويصالح ومصلح للناس. خلاص كده؟ ولا انت لسه برضو بتصلي وانت بتغلي؟ خلاص، لا، خلي بالك، دي عبادة، تعالى العبادة وانت محب، صلي وانت محب، اسجد لله وانت محب عشان ربنا يقبلك. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. طب ازاي بقى واحد جاي وقلبه كله سواد ربنا يقبله ازاي؟ الا انطهر القلب بقى وجاء بقلب منيب. فين بقى الانابه في القلوب؟ خلاص كده، لازم تيجي بقلبك تبقى عارف منزله الصلاه وعارف قدر الصلاه، فتيجي العباده وانت محب. طب وانت بتقرا القران بتقرا وانت محب ولا لا؟ ولا عايز اخلص من الصوره دي بقى زي اللي بيقرا سوره الكهف كل جمعه عايز يخلص منها وخلاص؟ هل بيشتاق يقرا بعدها ولا لا؟ هو ده السؤال. خلاص، صحيح. طيب انت في البيت حالك ايه مع القران؟ بتقراه ولا لا؟ طب بتحب تسمعه ولا لا؟ ده سؤال مهم. النبي قال اني احب ان اسمعه من غير. انت بتحب تسمعه ولا لا؟ شوف حالك، ده مقياس، مقياس للايمان، مقياس للاقبال على العبادات. ده النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ايه قرة العين؟ يعني منتهى السعادة ومنتهى الفرحة وانت بتصلي. انت فعلا حالك ده؟ حالك ده؟ عشان كده كان الصحابة وهم بيتوضوا فقط حالهم حال علي بن ابي طالب، هو بيتوضى يصفر وجهه وينتقع لونه، فلما سئل قال لانني قادم على اداء امانه عرضها الله على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملناه واشفقنا منها وحملناها نحن. واخر يقول اتعرفون بين يدي من ساقف؟ ده انا اقف بين يدي الله ملك الملوك جل في علاه. يبقى لازم أقبل وأنا محب وأنا معظم لهذه الشعيرة، عندي تعظيم للعباد. فسيدنا النبي يقول لعبد الله بن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء، فما أن وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي النبي حسبك يا ابن مسعود، يكفي هنا. الآية بتعرف النبي قدره ومنزلته ومقامه يوم القيامة، هيكون شهيد على كل الأمم وعلى جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل. ما تصلوا عليه. يقول ابن مسعود فنظرت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان، بيبكي. شرح الحديث لما وقفوا أمام الحديث قالوا لماذا بكى النبي؟ قالوا لأن الآية تخبر النبي بمقامه وأن من شهادته على الأمم يوم القيامة أن يشهد على أمته. ياه، والنبي محب لهذه الأمة حريص عليها، فلما علم أن منهم العصاة ومنهم أصحاب الزلات وسيأتي شاهدا عليهم بكى رفقا ورحمة بأمته. ما تصلوا عليه. ايه الجمال ده؟ ايه هذا؟ هو نبينا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلابد ان نعظم سنته وان نلزم غرزه حتى ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم، وحتى نحظى بالقرب منه في الجنة. والطريق سهل جدا يا إخوة، والله حسن الخلق، حسن الخلق. النبي قال الكلام ده والله إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الله أكبر. طب سبيل سهل جدا بسيطة يا إخوة، حسن الخلق. طب حسن الخلق يكون مع الخالق كما يكون مع المخلوق. أنا الآن أريد أن أحظى بالقرب من نبي يوم القيامة وأن أكون معه في الفردوس الأعلى. السبيل إيه؟ حسن الخلق. حسن إيش؟ الخلق. طب حسن الخلق ده معناه إيه؟ أقول لك، حسن خلق العبد مع الرب بالاستقامة على أمره، تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره وتعمل بمنهاجه، كده حققت حسن الخلق مع الله. طب أنا أريد أن أحسن خلقي مع الخلق. الحسن البصري جمع لنا حسن الخلق مع الخلق في 3 كلمات، قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. كم كلمة دول؟ 3 هم: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني بذل الندى؟ يعني بذل الخير والمعروف. عارفين قطرات الندى طبعا الجميلة دي الحلوة دي في الصباح كده، وتنزل على النبات كده تخليه يزدهر. كذلك الكلمة الطيبة، كذلك الأمر المعروف، حياة للناس. فابذل الخير للناس وابذل المعروف للناس. ايه كمان؟ وكف الأذى، امنع الأذى عن الناس، سواء كان الأذى مادي أو معنوي. الأذى المادي اللي بيشتم ويسب ويلعن ويحط الأذى في طريق الناس، خلاص كده يحط حجرة في طريق الناس. فلان راكن سيارته جنب البيت عنده يروح مجرحه بمسمار أو يفسله العجلة، ده أذى. أما علمت أن رجلا رأى غصن شوك في طريق الناس فأزاحه عن طريق الناس، شكر الله له فغفر له، أو كما قال النبي دخل الجنة بإيه؟ برفع الأذى عن طريق الناس. خلاص كده صاحبنا يخرج بالدخان جنب بيت الجيران أو بالشيشة، إيه ده؟ في إيه؟ أنت بتضر الناس وبتأذيه، بتلوث البيئة وبتأذي جيرانك، الناس محترمين وطيبين مش عايزين يتكلموا، أعمل لهم قهوة تحت البيت؟ اتق الله، هذا ليس من حقك، ده الطريق له حقوق. ده سيدنا النبي يقول: إياكم والجلوس في الطرقات، أحذركم. يعني دي معصية، دي مخالفة شرعية أنك تجلس في الطريق بلا ضرورة شرعية. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني احنا بنجلس لضرورة شرعية، تشاور في أحوال المسلمين، في تكوين الجيوش، في إعداد الأمة، وبيوتهم ضيقة الصحابة، فكان يقفوا على الطريق، يقف عمر مع بلال عشان يتناقش في أمور المسلمين، ضرورة شرعية، مش قهوة على الجنبين كراسي سد الشارع عشان ماتش كرة قدم، وأعاقوا الطريق، وده ماسك الشيشة، وده بيدخن، وده بيأذي الناس، وده بيضر الناس. أنت لو زوجتك معدية تعدي إزاي؟ ده بينظر لها، وده يحدث كلمة، وده كذا. اتقوا الله يا عباد الله، الطرق لها حقوق، الطرق لها حقوق. فالنبي قال كده: فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إن جلستم لضرورة شرعية، فأعطوا الطريق حقه. الله، الصحابة تعجبوا، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغض البصر، وإيه كمان؟ وكف الأذى. تكف الأذى عن الناس، يبقى اللي قاعد بالشيء ده قدامي في الطريق بيأذي الناس ولا لا؟ وبيضر الناس ولا لا؟ خالف النبي ولا لا؟ خالف منهج الله ولا لا؟ والله أيوه، خالف وخالف وخالف، ولوث البيئة وضر الناس وأذى الناس وأحرق المال وضيع زوجة وضيع ولدا لأنه أنفق المال في الحرام. ربنا يسلم يا إخوة، ده بلاوي سودة. ودي جي وافرح لي طول الليل والنهار، ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ واموال تنفق في الحرام، ونيجي نقول يا جماعه في عمل خير تعالوا. طيب الحاج محمود وانا جاي بيتصل بيقول لي: يا عم الشيخ، عايزين نعمل سجاد المسجد. قلت له: ابشر، يتفرش المسجد ان شاء الله، اهي اعمال بر اهي بقى، واعمال جود اهي، فتحنا الباب للجنه. والصدقات جاريه، كل ما يقف قائم على السجاد ليصلي في ميزان حسنات من انفق، كل ما يرقع راقع ويذكر ذاكر ويدرس العلم للناس اللي قاعدين الطيبين دول على السجاد ايه الحكايه؟ حسنات وعداد شغال، بدل ما نعمل فرح ونجيب رقصات ونتداين في الحرام، مصيبه كبيره ولا لا؟ خلاص، بدل ما صاحبنا فلان مات يعمل سرادك من 10 باكيه، الباكيه ب 800 جنيه، ويجيب اثنين مقرين او ثلاثه حشاشين قبل ما يقرا الربع، يعني خد له سجاره حشيش والناس قاعدين بيسمعوا قران والدخان شغال، ايه ده كله؟ ده ايه البدع والمنكرات دي كلها؟ وبعدين يطلع متدين ب 20,000 جنيه، عايزين منك 1000 جنيه بس للسجاد وخد الاجور، يلا باب مفتوح للجنه. تجد في الشهوات عمال ينفك، عارف ليه؟ لان العلماء قالوا كده، المال اذا جمع من الشبهات ابت النفس الا ان تنفقه في الشهوات. المال اللي بينفق في الحرام اعرف ان مصدره حرام مش سليم، فيروح فين؟ لرقاصة، او الله يروح لسرادق، يروح لمقري حشاش، لكن ما يروحش لطاعة، ما يروحش لرفع حرج عن فقير، ما يروحش لكفالة يتيم، ما يروحش في زكاة مال تنفق للمستحقين، يروح فين؟ في الفساد، لأن جمع منين؟ من شبهات، من حرام، من تنتيش، فما ينفعش. فالنبي يقول لك لا، الطريق لحقوق، فاتقوا الله في الطرق. اهو عم الحاج، اهو عم الحاج عبد المطلب رفع حجره، يلا املوه، املوه بالعطاءات والخير، صدقه جاريه. افرد حجرك يا عم عبد المطلب، انا قلت لعم الحاج محمود اعمل لي احصائيه بكم، وابشر بخير ان شاء الله قبل ما نسافر ان شاء الله، يتفرش السجاد
ان شاء الله يا مولانا
ان شاء الله. فهذه الاموال تنفق في الخير، تنفق في الطاعات، وهكذا. فالنبي علمنا ان الطريق له حقوق يا اخوة، فلازم نخلي بالنا من حقوق الطريق. واحد يقول لك اصل الجو حر، اقعد قدام ده، ماشي اقعد قدام الباب لمصلحه شرعيه، بس اوعى المعاصي والمنكرات، مش تقعد بقى تجيب للشباب، وده يهرج وده يقول كلمه مش كويسه، وفي نساء بجوارنا جيران، وده يشتم وده يسب وده يلعن، والشباب اللي بيقفوا في البلكونات عريان عريانين، في قدامك جيران عندهم نساء، في ايه ترضى لاختك كده ان راجل يقف لها عريان في البلكونه؟ اتقي الله، اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك. في اخلاق كتيره في حياتنا ضايعه يا اخوه، قال طالع لي بالبوكسر في البلكونه، واحنا عندنا نساء وعندنا بنات، اتقي الله يا ابن الله يرضى عليك. واحد تاني يشتم ويسب ويلعن، والتاني قاعد مجمع شباب قدام البيت، وده يهرج وده ينكت وده يسب ويلعن ويعاكسه بنات الجيران، اتقي الله يا ابني، كما تدين تدان، ده دين يا ابني واخلاق، فكف الاذى عن الناس عشان تحسن خلقك وعشان تبقى مع سيدك النبي في الجنه. فلازم نضبط الاخلاق، يبقى بذل الندى وكف الاذى. في عندي اذى مادي، اللي بيقعد بيشيش قدام بيت الناس اذى مادي، اللي يحط حجر في طريق الناس اذى مادي، اللي يرمي قشره موس في طريق الناس اذى مادي. الاذى المعنوي بقى السب واللعن والشتايم والكلام القبيح والكلام القذر وسوء الاخلاق في الطرقات وما يراعيش حرمات الناس، نقول له يا ابني اتقي الله، اتقي الله يا حبيبي الله يرضى عليك، الدنيا يا ابني الى زوال، استقم عشان ربنا يرضى عليك، والله اللي انت فيه من ضنك وقرب وبلاء عريض وبطاله وقرف وهم وغم ونكد وامور معصره، ليه؟ لانك انت اللي عصرت على نفسك لما بعدت عن ربك جل جلاله، وبعدت عن هدي سيدك النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. الثالثه بقى من حسن الخلق طلاقه الوجه، اضحك يا عم اشرف، ايوه كده بس زي العسل، ابتسم للناس، عباده غير مكلفه، عباده سهله يا عم الشيخ مصطفى، البسمه، تبسمك في وجه اخيك صادق. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.